بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحفة الكريمة في بيان بعض الأحاديث الموضوعة والثقيمة لعلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله في التحفة الكريمة حديث عن علي رضي الله عنه قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن لما رأيت شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدييها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحياة والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها منقطع من الجثام والبرص، ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدماتها ومؤخرتها بمقارض من نار، ورأيت امرأة تحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من النار. فقالت فاطمة رضي الله عنها حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب.
أظن هذا مشهور مسجل ومشهور بين الحديث. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم يا بنتي أما المعلقة بشعر
يا بنتي أما المعلقة بشعرها
فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما المعلقة بلسانها فإنها
طبعا هذا يصلح مع النساء. النساء تقول إذا سمعت هذا فإنها تتأثر جدا. النساء طبعا يخفن من مثل هذه الأحاديث حتى ولو كانت موضوعة، لكن طبعا هذا ليس مبررا لرواية الأحاديث الموضوعة والمنكرة. نعم. وأما المعلقة
بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بثدييها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها، وأما المعلقة برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزيم بدنها للناس، وأما التي شد يداها إلى رجليها وسلط عليها الحياة والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وأما العمياء الصماء الخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها، وأما التي كانت تقرض لحمها بالمقارض فإنها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأما التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة، وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة، وأما التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دورها وتخرج من فيها فإنها كانت قينة مغنية نواحة حاسرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. انتهى. قال العلامة ابن باز رحمه الله هذا خبر مكذوب ومتنه منكر، وبعد البحث التام لم نجد من عزاه إلى إمام من أئمة الحديث، ولم نجد من تكلم عليه إلا أن بعض الناس عزاه إلى كتاب بحار الأنوار، وبمراجعة إيضاح المكنون ذيل كتاب كشف المظنون وجدنا الظنون وجدنا في حرف الباء، وأن الكتاب المذكور من مؤلفات بعض الشيعة وهو محمد بن باقر ابن محمد تقي الشهير المجلسي الشيعي المتوفى سنة 11 و100 و100 وألف كذا في الكتاب المذكور، وقد ذكر في البطاقة الموجهة إلي وقد ذكر في البطاقة الموجهة إلي المتضمنة السؤال عن هذا الحديث أن صاحب البحار ذكره في الجزء 18 الصفحة 51 و300. وقد حدثني من لا أتهم عن بعض من له عناية بكتب الشيعة أن هذا الكتاب أعني بحار الأنوار مملوء من الأحاديث المكذوبة الموضوعة والله ولي التوفيق. انتهى تخريجه. هذا حديث موضوع
الحديث الذي بعد
قال حديث الرخصة للمرأة في كشف وجهها.
إذن هذا حديث موضوع ولا يجوز رواية الموضوع إلا لبيانه بيان وضعه. نعم.
قال حديث الرخصة للمرأة في كشف وجهها وكفيها لغير محارمها. قال ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه أبو داود في سننه.
حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط. نعم.
وهو ما رواه أبو داود في سننه. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاقي ومؤمل ابن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هو مرسل وكذا قال أبو حاتم الرازي. قلت هذا الحديث ضعيف جدا ولا تقوم به حجة للعلة المذكورة وهي الانقطاع بين خالد وعائشة رضي الله عنها وهو مراد أبي داود وأبي حاتم بقولهما مرسل ولضعف سعيد
فخالد بن دريك لم يدرك عائشة. نعم.
ولضعف سعيد بن بشير وتدليس قتادة وقد عنعنا وبذلك يتضح أن هذا الحديث في غاية الضعف والسقوط لهذه العلل الثلاث ولو صح لكان محمولا على ما كانت عليه الحال قبل نزول آية الحجاب والله ولي التوفيق. وهناك علة رابعة وهي نكارة متنه فإنه لا يظن بأسماء أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالزي المذكور وهي من خيرة النساء وفضليات الصحابيات ومن أتقاهن لله وهي زوجة الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المشهود لهم.
نعم. وما كان من الزبير بن غيرة شديدة حتى إنها لم تركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إن الثابت أيضا عن أسماء رضي الله عنها في الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين ثبت وصح من حديث فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا يعني إذا حذاهم الركبان وإذا خلطنا الرجال كانت المرأة تسدل على وجهها ثيابها هذا في الحج. نعم.
قال حديث الاحتجاب عن الأعمى ضعيف شاذ وهو ما روى أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه فقلت يا رسول الله أليس هو رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوماواني أنتما ألستما تبصرانه. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قلت في تحسين الترمذي وتصحيح لهذا الحديث نظر لأن نبهان ليس مشهورا بالحفظ والعدالة وإن وثقه ابن حبان كما في تهذيب التهذيب والصواب أنه ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم وجوب الحجاب عن الأعمى كحديث فاطمة بنت قيس وحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر والله أعلم. قال حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال العجلوني في كشف الخفاء وهذا حديث مضطرب غير ثابت وكما قال كما قاله الدار قطني في العلل وقال الترمذي منكر وقال البخاري ليس له وجه صحيح ونقل الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين أنه قال إنه كذب لا أصل له وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره وقال أبو زرعة كم خلق افتضحوا فيه وقال أبو حاتم ويحيى بن سعيد لا أصل له وقال ابن دقيق العيد لم يثبتوه ورواه الديلمي بلا إسناد عن ابن مسعود ورفعه أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها. وروي أيضا عن أنس مرفوع أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها. قال في المقاصد وبالجملة فكلها ضعيفة وألفاظ أكثرها ركيكة. وقال النجم كلها ضعيفة وواهية. قلت بل هي موضوعة بلا شك والله ولي التوفيق.
نعم هذا الصحيح أنه موضوع. نعم.
قال حديث صلاة التسبيح موضوع. قال في سنن أبي داود الجزء الثاني باب صلاة التسبيح. وابن ماجه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة ثم تسجد فتقولها عشرة ثم ترفع رأسك فتقولها عشرة فذلك خمس وسبعون وفي كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة انتهى.
نعم والناس اليوم يحرصون على ذلك ويجعلونها في رمضان في ليلة 27 مساجد تحرص على ذلك جدا أن تصلي صلاة التسبيح كل سنة في ليلة 27 نعم رغبة في الخير. وهذا لم يجد ولو ورد وصح الحديث فإن تخصيص ليلة 27 أو العشر الأخير بهذه الصلاة لا أصل له كيف هو لم يثبت. نعم
قال هذا الحديث
نعم ذكر نعم الشيخ الألباني
قال هذا الحديث ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وضعفه الترمذي والعقيلي وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ما نصه والحق تركه والحق أن تركه كلها ضعيفة. وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط حسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والمشاهد من وجه والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. وموسى ابن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه. وقد اختلف كلام الشيخ محي الدين كلام الشيخ محي الدين فوهاها في شرح المهذب فقال حديثها ضعيف وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة المعروفة فينبغي ألا تفعل وليس حديثها بثابت انتهى. قال ابن باز رحمه الله قلت والحق أنه موضوع كما قال ابن الجوزي رحمه الله لضعف أسانيدها ونقارة متنه ومخالفته للأحاديث الصحيحة المتواترة في صفة الصلاة والله ولي التوفيق.
نعم ولماذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم العباس بذلك؟ لماذا ما عمم النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها؟ وأيضا لماذا ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على الخير ولو مرة واحدة؟ ولماذا ما جاءت إلا من هذا الطريق بهذا السياق؟ هذا كله يدل على نكارة هذه القصة. يعني أنا ليست على هيئتها هيئة خاصة لو صحت ما في مشكلة لكن هذه الصفة هذه الصلاة ما ورد إلا من هذا الطريق وهو يعني كل طرقها ضعيفة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخص بالفضائل أحدا إنما يعمم الفضائل على الأمة. وثالثا النبي ما فعلها وهو أحرص الناس على الخير ما فعلها صلى الله عليه وسلم ولا ثبت أن الصحابة فعلوا. نعم. لا لا، كل هذا يحتاج إلى دليل.
قضيه التخصيص يا شيخنا مش يرد عليا مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انه يحب،
اي تخصيص اي تخصيص
يعني انه يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخص العباس؟ قال ما خص معاذ، يا معاذ
خص معاذ بايه؟
ومعاذ انه يحب الصلاه اذا عملت فضل وجود كل صلاه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك.
فالامه كلها عرفت ذلك وقالت ذلك. نعم.